السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. وعدنا قبل شهرين بأن نفتح ملف الداعية المعروف الدكتور عدنان إبراهيم، ولم يكن فتح هذا الملف رغبة في بحث عن أضواء ولا مسعى محموما لأي شهرة ولا شو إعلامي. قلنا سنفتح هذا الملف لأن الرجل خاض في عرض الصحابة، وقلنا لسنا ضد التقييم، نحن من أنصار مدرسة التقييم، ولم يقل أحد في القديم والحديث إن الصحابة معصومون، ولم تند على ألسنتنا لا في قناة الندى ولا في أي قناة تستوحي أو تستلهم المنهج الإسلامي الصحيح، لم تند على ألسنتنا كلمة صحابي معصوم. كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الدكتور عدنان إبراهيم ومنذ سنوات وهو يخوض في عرض الصحابة، وبدأ هذا يأخذ شكل متوالية عددية. بدأ بمعاوية رضي الله عنه، ووصل الأمر إلى تكفير معاوية وإخراجه من ملة الإسلام. ولا تستغرب أن كاتب الوحي الذي استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي نخرجه من ملة الإسلام بالجملة. هذا ما قاله الدكتور عدنان إبراهيم في أكثر من 30 حصة إعلامية وحلقة بعنوان معاوية في الميزان، بل إنه في دولة عربية هز أعواد المنابر ووقف على المنبر خطيبا في خطبة عنوانها البغي أو الباغي معاوية، الباغي معاوية. ثم بدأ يصعد لأن ردة الفعل الرياكشن لم يكن بالمستوى الذي يسكته أو يجبره على الصمت، فانتقل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ووصفها بأنها بدائية جدا جدا، ثم نقل المغامرات إلى أبي هريرة فوصفه بأنه أسلم من أجل بطنه. قلنا منذ شهرين إننا سنخصص سلسلة حلقات من قبيل الصحافة الاستقصائية والبحث الفكري القائم على تفنيد الشبه، وقلنا سنطرح تجربة الدكتور عدنان إبراهيم على طاولة البحث. وصمتنا شهرين أو ما يقرب من شهرين ليقوم الدكتور عدنان بتصويب مواقفه بناء على مخاطبة تلامذته لنا. لما أعلننا عن الحلقة على صفحات السوشيال بدأ تلامذته في النمسا في فيينا يخاطبوننا، اصبروا على الراجل هيصحح موقفه، هينزل فيديوهات، هينزل مقاطع يوتيوب، ولم يحدث شيء من ذلك، اللهم إلا بذاءات من بعض تلاميذه الذين لم يتخلقوا بأخلاق الإسلام في التخاطب. فكانت بعض الرسائل الصوتية عبارة عن شتم ووعيد وتهديد، ولا تقتربوا من الولي وإلا صعقتكم النيران والصواعق. نحن نقول تركنا الأمر شهرين بصبر وتؤدة، ولم يصحح الدكتور عدنان شيئا مما ذهب إليه، بل زاد الطين بلة والداء علة، فوصل ورفع السقف إلى تكفير معاوية. وهنا الخط الأحمر الذي من أجله بدأنا هذه السلسلة من الحلقات. لا نتلاثم ولا نشتم أحدا ولا نسمح لأحد أن يزل بنا إلى معركة جانبية بعيدة عن قيم القرآن والسنة. ستكون هذه الحلقة أو هذه المجموعة من الحلقات التفنيدية لتجربة الدكتور عدنان إبراهيم بهذا العنوان، عدنان إبراهيم في الميزان. وسنبدأ في حلقة الليلة بإذن الله كما وعدنا منذ شهرين وشكك البعض في وعدنا وقال أنتم تتهربون. أبدا لم نكن نتهرب، بل كنا نترك له مراحا زمنيا للتصويب والمراجعة وتصحيح المسار والنظر إلى مواطئ الأقدام، فلم يصنع شيئا من ذلك، وأطلق بعض تلاميذه في عواء غير أخلاقي لا يليق بإنسان فيه ذرة من خلق العلماء. تكفير معاوية خط أحمر. وها نحن نبدأ ملف الدكتور عدنان إبراهيم بما ذكره عن معاوية. سنصحح الأحاديث وسنفتح الملف بشكل صحفي مهني تعلمناه في معاهد الإعلام وأكاديمياته، ومعنا وجوه تظهر للمرة الأولى في الإعلام. لاحظ معي أن الدكتور عدنان إبراهيم ظل في مسجد الهداية نقطة الانطلاق الأولى 9 سنوات، 9 سنوات في مسجد الهداية في النمسا. ثم قرر الدكتور جمال مراد رئيس مجلس إدارة المسجد إنهاء خدمات الدكتور عدنان إبراهيم. وهنا نحن نطرح السؤال، لماذا اجتمع أعضاء مجلس الإدارة في مسجد الهداية وقرروا إنهاء خدمات الدكتور عدنان إبراهيم؟ فنقل المغامرات إلى مسجد الشورى، مسجد تاني اسمه مسجد الشورى، وحول المسجد إلى منصة إطلاق مجددة ضد أعراض الصحابة. مفيش فايدة، عادت ريما لعادتها القديمة. لا، ليس مسموحا شتم الصحابة. مسموح تقييم الصحابة؟ طبعا. مسموح تقييم الغزوات؟ طبعا. مسموح تقييم أحداث الفتنة؟ طبعا. مسموح التقييم والغربلة والتمحيص، لكن شتم الصحابة لا. إنك تقف فوق المنبر وتقول عن معاوية الدعي ابن الدعي، هذا كلام لا صلة له لا بالعلم ولا بالخلق ولا بالتقييم ابتداء. معاوية ليس دعيا ابن دعي كما وصفته، وأتحداك أن تتنصل من هذا الكلام. مقاطع اليوتيوب موجودة والمحاضرات موجودة. معنا في حلقة الليلة وجه أظن أن الدكتور عدنان إبراهيم يعرفه جيدا، لأنه كانت بينهما صداقة امتدت 4 سنوات، كان ذلك في فيينا، ومكثت هذه الصداقة 4 سنوات. الكاتب الروائي الأستاذ محمد المسلمي، رئيس لجنة التوثيق والتاريخ بملتقى السرد العربي، وصاحب الصولات في مجال الكتابة، وقبل هذا كل الصديق الذي كان مقربا يوما من عدنان إبراهيم، لأن في عدنان إبراهيم قبل أن يفتن ويفتن، وعدنان إبراهيم بعد أن فتن وفتن، هما مرحلتان. وعشان كده أنا بقول أنا كمشتغل بالدراسات الإسلامية رفعنا القبعة وأثنينا على محاولاته الأولى في الرد على الملاحدة والمعطلين في مناقشة نظرية التطور وفي كسر زجاج الإلحاد كما سماه هو، مطرقة البراهين وزجاج الإلحاد، ده أحد كتبه. أثنينا ودعمنا ووقفنا في ظهره، لكن هنبدأ نشتم الصحابة؟ ثم يصل الأمر إلى أعلى سقف انحراف فكري وهو تكفير، فضلا عن أن يكون المكفر هو معاوية. هنا كان لابد أن نفتح الملف قولا واحدا، معاوية اجتهد فأصاب في أشياء وأخطأ في أشياء. لابد أن أجدد الشكر لطاقم التحرير الذي يترأسه الصحفي والإعلامي والمهني الغيور الأستاذ أحمد الفولي. لابد أن أشيد بالصديق المعد الأستاذ مؤمن رمزي. لابد أن أشيد بقناة الندى وإدارتها التي تفتح الملفات، وأظن أن هذا الملف أهم دوكيومنتيشن أو توثيق لتجربة الدكتور عدنان إبراهيم. عدنان إبراهيم في الميزان، ملف معاوية الجزء الأول. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
سمعت علي ابن الجعد يقول، هذا إمام كبار الأمة، مات والله معاوية على غير الإسلام، من أمتنا علي ابن الجعد يقسم أن معاوية لم يكن مسلما، مات على غير الإسلام. هذا سنبحثه في حلقات بخصوصها. هل كان معاوية منافقا؟ هل أسلم حقا الرجل؟ ما هي قصته؟ وهل مات فعلا على غير الإسلام؟ لماذا يقول هذا الرجل يقسم؟ يقول مات والله معاوية، مات والله معاوية على غير الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما رأينا في الفيديو، هذا الحديث يدير عليه الدكتور عدنان إبراهيم كل خطاباته المتصلة بمعاوية، يعني عاوز يفتح الباب للاستباحة، فبيقول هذا رجل مات على غير ملة الإسلام، فمن حقنا بقى ناخد الضوء الأخضر ونتحدث كما نشاء ونبحر كما نشاء ونشرق ونغرب كما نشاء. الحديث كما رأيتم، وهو أورد هذا الحديث في أكثر من فيديو وأكثر من محاضرة من سلسلة محاضراته معاوية في الميزان، وأعاد إيراده في عدد من اللقاءات التلفزيونية الحوارية، ثم ارتقى أعواد المنابر بذات الخطاب في خطبة عصماء عنوانها الباغي معاوية. هل من مصلحتنا أن ندير معركة مع معاوية؟ ثم لو أن مكفرا داعشيا خرج في أي بقعة مظلمة، ألا نتنادى جميعا لإدانة ما يطرحه من التكفير والاستباحة؟ طب لما تتوجه الاستباحة والتكفير إلى كاتب الوحي نسكت؟ كقنوات إسلامية نسكت؟ كمطالبين بتفنيد الشبه نسكت؟ معاوية يكفر أمامنا، وخد بالك في فيلق من الشباب مرتبط بالدكتور عدنان إبراهيم وتربى على خطابه الدعوي. لازم نعترف الرجل يجيد الإنجليزية ويجيد الألمانية ويجيد الصرب، اللغة الصربية، عندما سافر إلى يوغوسلافيا ليدرس الطب، والرجل متبحر في العلم الإسلامي، علم الحديث رواية ودراية، ويدرس في الأكاديمية الإسلامية في فيينا، وتلقى في دراسات منتظمة في كلية الأوزاع في بيروت. احنا بنتكلم وعارفين بنتكلم عن مين، ولذلك خطأه زلة العالم ثقب سفينة كما قالوا في الأثر، ثقب سفينة هيغرق الكل. فارق بين أن يخطئ إنسان غر أو إنسان ضحل أو إنسان لم يحصل علما، وبين أن يظهر داعية فيكفر معاوية أكثر من 30 مرة، مش مرة ولا 2. تركنا له كإدارة هادئة رصينة في قناة الندى، تركنا له من خلال صفحات السوشيال 2 شهرين كاملين للمراجعة والتصحيح، فلم نجد إلا العناد، ولم نجد إلا المكابرة، ولم نجد إلا بذاءات تلاميذه، وسنعرض بعضا من هذا الذي وصلنا. قبل أن أتطرق إلى هذا، أرحب بالكاتب الروائي الأستاذ محمد المسلمي الذي كان صديقا للدكتور عدنان إبراهيم نحو من 4 سنوات في فيينا، وأظن أن الدكتور عدنان إبراهيم لا يستطيع أن ينكر هذا. معنا الصور ومعنا التوثيق ومعنا الدوكيومنتيشن ومعنا صحافة استقصائية مهنية تتتبع الموضوع بحيدة وتجرد. أستاذ محمد، أنارت قناة الندى.
الله يحفظك أفهمني وبارك فيك مع الدكتور، وإحنا سعداء جدا لأن إحنا نشارك في تقويم المسار العربي.
الأستاذ محمد، يعني حضرتك كنت تحب الدكتور عدنان إبراهيم في بداية الصداقة؟
شوف، الأول أنا عايز أوصل رسالة للدكتور عدنان، أن إحنا في برنامجنا هذا ليس اضطهاد ليك ولا لغيرك، ولكن لم يعد أمام الأمة وقتا كافيا للدلع، ووقتا للهو بالألسنة ووقتا للتجارب، وقد سقطت فينا دول كثيرة وانتهت للأسف. وهذا دور مصر، وأقول للشيخ عدنان هذا دور مصر التاريخي حتى مع الأنبياء. أين ذهب سيدنا إبراهيم بعد أن طغت عليه أهله وبلده وأدخلوه النار إلى مصر؟
طبعا ريادة مصر أمر لا يختلف عليه اثنان، لكن أنا هطرح سؤال قبل أن أعود لحضرتك مرة أخرى. متى بدأت علاقتك بالدكتور عدنان إبراهيم عندما سافرت إلى
أنا سافرت النمسا، وكانت الحقيقة نتيجة قذف لتجارب نفسية وفكرية. أنا عايز أعرف الجمهور وعايز أعرف الدنيا، وكان لي قضية تشغلني، وهذه القضية اختلفت فكريا فيها في توقيتها، لأن التيار كان ماشي في سكة وأنا في فكر في سكة تانية خالص. فلما رحت فيينا كان التوقيت ده توقيت غاية الصعوبة، كانت حرب البوسنة موجودة. بعد ما أنا سافرت ألمانيا برضو مساعد صديق ألماني،
وبسبب اندلاع هذه الحرب اضطر الدكتور عدنان أن يوقف دراسته في يوغوسلافيا السابقة وأن ينتقل من يوغوسلافيا السابقة إلى فيينا حيث التقيتم.
طبعا تعرفت على الدكتور عدنان في مسجد الهداية، وكان مسجد الهداية ده تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة أستاذ جمال مراد، وكان يعني المسجد بيقوم بما يجب فيه من الترشيد ومن الوعظ ومن الهداية كما حمل اسم المسجد.
كان الدكتور جمال مراد كان هو رئيس مجلس
كان
الإدارة،
رئيس مجلس الإدارة،
وكان الأستاذ كمال حشيشو
عضو مجلس الإدارة،
وحضرتك كنت تباشر،
وكنت أنا ماسك الإدارة كلها، وفي نفس الوقت طبعا كنا
وكان الدكتور عدنان الخطيب المعتمد
المسجد.
تمام.
طبعا في التوقيت ده يعني انا كان عيني على التجارب الموجودة عشان ارجع بلدي، لان مش هستمر ارجع بلدي وانا مقتنع بان هذه رسالة كنت اؤديها واطلع منها بنتيجة واطلع منها بتجربة تفيدني في اللي جاي ككاتب. ولكن لسه
ساعتها كنت حضرتك كنت يعني بتبدي الاعجاب بالخطاب الدعوي للدكتور عدنان ابراهيم انذاك.
الدكتور عدنان ابراهيم
صعود نيزكي
الدكتور عدنان ابراهيم في التوقيت ده كان لي عده ملاحظ عليه. اولها
حتى في البدايه ما كانش لسه بانت هذه الميول.
ايوه بصراحه.
ايه بقى الملاحظات؟
اول حاجه ان هو ساب المنطقتين اللي فيهم جهاد، اللي فيهم التعبير عن 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 هويه تشغلني، عن هدف فلسطين والبوسنة، وسابهم الاثنين وجمعها وجعل النمسك. الله. طب انا اسيب بلدي؟
وطبعا يأكد كلام حضرتك لو فرغنا كل خطب الدكتور عدنان ابراهيم ما فيش خطبة واحدة ادان فيها الكيان الصهيوني
نهائي،
ما فيش خطبة واحدة تطرق فيها للقضية الفلسطينية. ده بس احنا بنقوله كده بين قوسين.
دي اللي اهم حاجة شغلتني في شخصية الدكتور عدنان، وانا كنت في ذهني ان هذه رحلة استفيد منها، مش هغير حاجة في الموجود.
طب ده اول تحفظ. والتحفظ الثاني؟
التحفظ الثاني جاب اخواته من رسلان ونعيم من غزة، وخدوا الجنسيات وعاشوا. طب انتوا بتفرغوا في غزة. الله. طب مين حيدافع عن بلدكم واحنا هنعيش للخطب؟
انت شفت انه من واجبه كداعيه ان يقول لاخويه كونا مرابطين ودافعا عن الاقصى ودافعا عن القضيه الفلسطينيه والقضيه الاسلاميه.
الرسول
لم يصنع شيئا.
لا، ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال من مات وليس في عنق بيعه فقد مات موتة جاهلية. ما انت عايش لاي اصل؟ طب ما انا
حضرتك فتحته في الكلام ده،
فتحته في الكلام ده وعنده في البيت، ورد علي رد قال لي لا، اخواننا اللي في البوسنه بيقولوا ما انت سبت البوسنة ليه وجيت على النمسا طيب وما بتروحش الجهاد ليه؟ قلت امال مين يوعظكم؟ والله ما نسيها اكتر من 30 سنة عدت عليه. مين يوعظكم؟ واحنا عايشين للوعظ بس؟ لا، ضروري يكون في قضية تشغل. يمكن احنا في 67
يعني انت كنت حاسس انه من واجبه ان يكون جهده في ارضه وموطنه.
ما هو لذلك انا بقول دي دور مصر التاريخي.
مفيش مرة حضرتك قلت له انه يثير فوق اعواد المنابر شيئا يتصل بالمسجد الاقصى او القضية الفلسطينية او الانتهاكات ضد المسلمين على المعابر؟ ما اثرتش معاه ده ابدا.
هو منصرف المزاج والقلب عن القضية دي. اوجدها فيه ازاي؟
منصرف المزاج والقلب.
والقلب هات اي خطبة من خطبه تقول الكلام ده.
طيب احنا هنتحرك لمحطة تانية، محطة الثراء المفاجئ. لان انا بقول بصراحة وده من باب الصحافة الاستقصائية، في الوقت الذي بدأ فيه يجدف ويتحرك في مسار الهجوم على الصحابة بهذا الشكل غير المسبوق، بدأت بالتوازي تظهر مظاهر الثراء المفاجئ عليه وعلى اخويه.
ما
فاحنا على طريقة سيدنا عمر، من اين لك هذا؟ كيف يتزامن هذا مع ذاك؟ انا هرجع للنقطة دي، بس انا عاوز اوضح للمشاهدين حاجة. الدكتور عدنان ابراهيم ادار معظم حواره الخاص بمعاوية على حديث كرره باكثر من اطار وكرره باكثر من عرض وتقديم، وحاول من خلال هذا الحديث ان يدلس وان يظهر معاوية ابن ابي سفيان على انه مات على غير ملة الاسلام. ده اللي خلانا نجرد الادوات ونحتشد ونرد، لان الكلام ده هراء بلغة علم الحديث رواية ودراية وسندا. هراء الحديث اللي اعتمد عليه ظهر في فيديو غير كمان الفيديو ده، واظهر او لوح للناس بكتاب للامام البلاذري انساب الاشراف، واورد تحديدا الجزء الخامس. ادينا بنتكلم بدقة اهو، وبنقول لتلاميذه حضروا الورق واكتبوا ورانا الجزء الخامس من الكتاب طبعة بيروت صفحة 134، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل يموت يوم يموت على غير ملتي. ماشي، ده موجود. هو بقى بيقول الدكتور عدنان فطلع معاوية، ده اللي قاله للجمهور، فطلع معاوية. أولا الحديث ده ينصرف إلى الحكم ابن أبي العاص، اللي طلع من الفج مش معاوية خالص. هتقولوا أننا نظره جاهزين للمناظرة، هات السكايب وحضره، وإدارة قناة الندى بتقولك بحجم الجهات الأربعة جاهزون للمناظرة. الحديث ده مش عن معاوية خالص، ده عن الحكم ابن أبي العاص، ده رقم واحد. رقم اتنين، الحديث ده متكلم فيه من جهة السند، وانت عارف ده لانك دارس حديث. في رواة الحديث شريك ابن عبد الله القاضي، قال عنه العسقلاني في تقريب التهذيب: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة. فده راوي مشكوك في روايته بلغة علم الحديث اللي انت درسه، بس انت ما قلتش لجمهورك ده، انت عملت تعتيم على السند. وانا بقولها لك من قلب قاهرة المعز، انت دلست، حطيت ستارة سودة على السند حتى لا يتتبع سند الحديث. في سند الحديث شريك ابن عبد الله الذي قال عنه علماء الحديث: توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده، تركوه لضعف حفظه. أدي رقم واحد اللي ما قلتوش لجمهورك بنقوله هنا في قناة الندى. رقم اتنين، من رواة الحديث الليث بن زنيم، الليث ابن زنيم، قال العسقلاني عنه في تقريب التهذيب: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، لم يتميز حديثه فترك. قال ابن الجوزي: الليث بن زنيم يورد في المتروكين. واللي درسين علم الحديث يعني ايه يعرفوا يعني ايه راوي متروك. ومش هقول الدارسين، هقول الدكتور عدنان ابراهيم اصلا اللي درس علم الحديث في كلية الاوزاعي، انت عارف يعني ايه متروك؟ كان من الامانة ان تقول هذا لجمهورك. وبعدين قال عنه الامام احمد عن الليث بن زنيم: مضطرب الحديث. وقال عنه ابن حبان: كان في آخر عمره يقلب الأسانيد. آخر لخبطة، كان في آخر عمره يقلب الأسانيد. ما قلتش ليه لجمهورك من الشباب والناس اللي بيحبوك إن سريك بن عبد الله متكلم فيه مش راوي موثوق؟ ما قلتش ليه لجمهورك إن الليث بن زنيم متكلم فيه مش راوي موثوق؟ أنا هضرب لك الأصل خالص. كل الكتاب اللي أنت أشهرته وهو كتاب البلاذري أنساب الأشراف أصلا لم يوثقه العلماء، لم يوثقه إلا عالم واحد، الشريف المرتضي من علماء الشيعة. إحنا مش بنقرأ فنجان ولا نقول كلاما رجما بغيب، احنا بنعمل اناليسس تحليل للخطاب الذي طرحته. حديث يطلع عليكم الان من هذا الفج: رجل يموت يوم يموت على غير ملتي، ملوش علاقة بمعاوية خالص. احنا بنرفع سيف التكفير عن رقاب الصحابة وبالاخص عن رقبة معاوية. نسفنا لك ده، الباقي بقى كله نتكلم فيه على أقل من مهلنا. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. الحقيقة أنه قد لا يعرف كثيرون أنه من بين من درسوا للدكتور عدنان إبراهيم بروفيسور يهودي. إحنا بنقول الكلام ده ومعنا الشاهد والمثل الحي، ويستطيع أن يكذبنا ويستطيع أن يأتي بالتوثيق والدليل الذي ينقض كلامنا كله. سيد محمد المسلمي الصديق الذي كان مقربا يوما من الدكتور عدنان، حضرتك قلت لي انه في حوار بينكما ثبت ان الدكتور عدنان تلقى علما على يد هذا البروفيسور اليهودي. ما الذي قال لك بشأن هذا الرجل الغامض؟
والله ما اقوله هو الحق. قال لي كان بدرس للبروفيسور اليهودي وجابني مرة واحدة، قال لي تعالى عدنان انا ماشي على فلسطين المحتلة، من قولش اسرائيل بقى.
هل حضرتك بتربط بين ده وبين ان هو ما بيجيبش سيرة اسرائيل في خطبه خالص؟
نهائي ده كلام قاله لأني شخصيا، احنا اتنين بس.
غريب قوي ان فلسطيني لا يتطرق للقضية الفلسطينية بربع كلمة.
ما هو دي قضية في حد ذاتها بقى تتفسر، فسروا هوية عدنان ابراهيم بصراحة. لان ازاي ان قال لي اليهودي ده، البروفيسور قال له ما نفعش اقامة ليهودي خارج اسرائيل طالما وعد الله تنفذ ورجعت لينا، خلاص انا ماشي. وصفى حساباته ومشي ومشي النهائي، وساب الجامعه اللي كان بيدرس فيها عدنان.
حضرتك في الاربع سنوات دول كنت مواظبا على كل خطب الدكتور عدنان في مسجد الهدايه.
كنت في المسجد
باعتبارك عضو مجلس اداره،
بصفته كنت متواجد معاه، متواجد بصفه دائمه.
هو كان له نشاط غير خطبه الجمعه؟ يعني كان له دروس؟
لا، هو كان له دروس، ولكن كان لسه يعني انا سبته في التوقيت اللي ما عبرش عن هويته بعد كده.
لكن انقسم على قدامكم او قدام الدكتور جمال مراد او قدام الاستاذ كمال حشيشه او قدام اي عضو مجلس اداره عمره ما سب صحابي.
لا ما
او تطرق للتنقص من صحابه،
يعني ما اعرفش ايه حصل.
الميول دي ظهرت فيما بعد،
ظهرت فيما بعد الدنيا فتحت بقى.
طب وانت يعني بترد ده لايه يا استاذ محمد؟
والله شوف هقول لك،
يعني كيف تولدت او تخلقت داخله هذه الميول المباغته؟
حب الدنيا راس كل خطيئة. الرسول قال عليه الصلاه والسلام، انا بكلمك بصراحه، وانقسام اللي حصل في الامه دلوقتي وبنعانيه كلنا.
اصل احنا لو رجعنا لنفس التاريخ ده كان بدا الدكتور عدنان ابراهيم يعرف طريقه الى الاعلام، في 2012 بدا يبقى له برامج منتظمه على بعض الفضائيات، فبدا يعرف سكه الكاميرا،
بدا يعرف، ولذلك هو اتغير كتير. خطب اللي كان بيخطبها لينا وانا فاكرها، ازاي يخطب مثلا ويقول عن عودة سيدنا عيسى، رجع كذب كلام المسيح الدجال، رجع كذب الكلام ده، هو يخطبه يرجع يكذبه، المهد رجع يعني كل ما بروح حتة بيتأقلم على الاتجاه بتاعها السياسي او الثقافي او زي ما تحسبها. فازاي ده انسان
يكون، دي مسألة بقى مش نقول عليها تأقلم،
ما هو
بنسميها تلون.
تلون بقى يعني زي ما تحسبوها، هي حمالة لأكتر من كلمة تلون كمان.
وسير الصحابة،
وسير هي الصحابة
لهذا التلون.
لا ده سير الصحابة تجرؤ على ثوابت الدين، لأن معاوية.
لكن حضرتك قلت لي أنه في مرة من المرات لما بدأت تظهر عنده هذه الميول بدأ يتطرق للصحابة بما يسوءهم. حضرتك كنت حاضر حاجة من هذه النقاشات؟
هو يعني بعد ما أنا مشيت،
حضرتك أو الأستاذ كمال حشيش؟
الأستاذ كمال. أنا بعد ما أنا مشيت الأستاذ جمال مراد طلع على المنبر الأول مرة. الأستاذ جمال
اللي
مراد
هو رئيس مجلس الإدارة،
هو رئيس مجلس الإدارة، هو
احنا من أخوانا، احنا بنقول وقائع ثابتة، لأنه لما تم إنهاء عمل الدكتور عدنان إبراهيم داخل مسجد الهداية، رئيس مجلس الإدارة الدكتور جمال مراد ارتقى المنبر وأعلن للمصلين أن صلة الدكتور عدنان إبراهيم بالمسجد، مسجد الهداية، انتهت.
انتهت، وقال اللي أنا بقوله ده هتذكروه قدام، هتذكروا اللي أنا بقوله قدام، لأنه هيكون سبب لفتن موجودة،
هيكون سبب لفتن،
سبب لفتن. ده كلام
وقد كان،
وقد كان، لأن جمال مراد راجل محترم، راجل خير، راجل ذو امكانيات واسعه، وكان بيدعم العمل الاسلامي من بعيد لبعيد.
ونلتقط الخيط من كلام الاستاذ محمد المسلمي عن هذا الجزء، او عما نسميه بالتحولات، التحولات بين ظفرين، بين قوسين، في الخطاب الدعوي للدكتور عدنان ابراهيم. وهنطلع نشوف هذا الفيديو اللي قال فيه الدكتور عدنان ابراهيم: لا احب معاويه ولا اترحم عليه. نشوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
معاوية بصراحة مش عارف، بحبوش، بحبش كل ظالم، بحبش كل قتال، بس ستيفن هوكينج لا قتل ناس ولا ذبح ناس ولا رجم ناس ولا بهدلنا، قدم لنا كل خير المسكين طول حياته الغلبان المسكين، الله يرحمه ويغفر له المسكين، قدم كل خير للبشرية ونورنا وعلمنا شغلات في الفيزياء والماثماتكس لم يسبق إليها، صح ولا لا؟ هترحم علي.
عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم مع هذه الحلقة، إبحار في فكر الدكتور عدنان إبراهيم، تفنيد لما طرح من شبه، ونطرح على الطاولة ما قاله بشأن معاوية رضي الله عنه. وبالمناسبة حتى أساتذة الدكتور عدنان إبراهيم كالدكتور البوطي ترد على معاوية، يعني بيعملوا الدكتور عدنان إبراهيم ده تغريد خارج السرب، تغريد خارج السرب حتى أساتذته الذين قال، يعني مع انه بيقول انا شيخ نفسي، ما شفناش حد من الدعاء والعلماء قال الجملة دي ابدا، انا شيخ نفسي، لكن حتى مع هذا كله هو يقول لا احب معاوية ولا اترحم عليه، لا نأتي بشيء من كيسنا وجعبتنا. الفيديو كان قدام حضراتكم. ومعنا على الهاتف الاستاذ كمال حشيشو، كان عضو مجلس ادارة مسجد الهداية، وكان شاهدا على هذه الحقبة أو هذه الفترة. أستاذ كمال، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إحنا في حلقة توثيقية تفنيدية، نطرح شيئا مما طرحه الدكتور عدنان إبراهيم من شبه تتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا معاوية، الذي قال الدكتور عدنان في حلقة من حلقاته الثلاثين معاوية في الميزان إنه مات على غير ملة الإسلام، وده كلام خطير كان لابد أن نواجهه بالتفنيد. حضرتك أدركت الدكتور عدنان في مرحلتين، مرحلة قبل أن يذهب هذه المذاهب هنقول الفاسدة أو هنقول الحائدة عن الفكر المعروف، وأدركت عدنان بعد أن خاض في هذه المساحات الشائكة. ما شهادتك على هذه الفترة، ولماذا تحول الدكتور عدنان من وجهة نظرك؟
أول شيء شكرا على الاستضافة.
أهلا وسهلا.
أتمنى من الله أن يكون فيها خير إن شاء الله رب العالمين.
اللهم آمين.
أنا بالفعل كنت أحد الأعضاء المجلس الإدارة في مسجد الهداية.
نعم.
ولكن قبل ذلك كنت أصلا من أحد المرتدين لهذا المسجد قبل أن أكون في الإدارة. وقدمنا إلى 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 النمسا بالذات يعني من أوروبا بعد بنفس الفترة التي قدم فيها الشيخ عدنان إبراهيم إلى فيينا.
نعم.
أول لقاء كان بيننا في المسجد، تعرفنا على بعض من خلال الحلقات التي كان يقيمها الشيخ في مسجد الهداية.
نعم.
شهادة للتاريخ تقال أنه كان إنسانا مفكرا بالفعل، كان إنسان صاحب نظرة، صاحب فكر، صاحب مشروع إصلاحي. لذلك كان استطاع في فترة قصيرة في المسجد أن يلتف حوله وأن يلف حوله من الإخوة والمتعطفين في هذا البلد الناس الكثر. التفكير الشيخ عدنان إبراهيم كان تفكير واقعي من خلال الطروحات التي كان يطرحها، وكان لديه فكرة إصلاحية ليس فقط في الشأن الديني ولكن في شأن الحياة أيضا.
نعم.
في الشؤون العملاتية التي يدعو إليها كل إنسان، أو التي يعني يربو إليها كل إنسان، أن تكون المعاملات بين الناس معاملات صالحة، أن تكون المعاملات بين الناس معاملات تقوم على الاحترام المتبادل، إن كان بين المسلمين أنفسهم أو بين المسلمين وغير المسلمين في هذه البلاد. فهذا المشروع كان مشروع قائم بذاته، لذلك كان العلاقة بيننا كانت علاقة جيدة جدا، واستطعنا أن نبني علاقة جيدة مع بعض لفترة طويلة من الزمن. ربما الأستاذ محمد الحبيب محمد المسلمي كان رافقنا في فترة من الفترات هنا، وكانت لدينا شجون كثيرة، وكنا نناقش الأمور بعقلانية ونطرح الأمور على بساط المناقشة.
طب أستاذ كمال، يعني يفهم من كلام أستاذ كمال، يعني أستاذ كمال، أستاذ كمال يفهم من
أستاذ
كمال حضرتك؟ نعم. سمعني، يفهم من كلام حضرتك أننا أمام مسارين، كنا أمام مسار طبيعي لمفكر إصلاحي يمضي في الطريق الصحيح لبث التوعية داخل الناس، ثم حادت العربة عن مسارها وحاد القطار عن طريقه المقدور. هذه الحيدة لماذا؟
خلينا أكمل شوية صغيرة بس.
لا هو بس عشان
أستطيع أن ادخل في المسار التي تريده.
ماشي، بس عشان وقت البرنامج احنا يعني عاوزين نصل الى محطة التحول. اتفضل.
واستطعنا من خلال فترة سنوات ان يعني من نشر الفكر من خلال المعارض الكثيرة التي هذا، وكان الفكر فكر انفتاحي وليس فكر انغلاقي.
نعم.
حتى نكون واضحين كمان انه الفكر الانغلاقي الذي كان موجود لدى المسلمين في اوروبا استطعنا بفترة من الفترات أن نجعله فكرا انفتاحيا على الجميع وعلى المسلمين وغير المسلمين. فلذلك هذه الفكرة اللي كانت مرتبطة كانت من خلال فكر الشيخ عدنان إبراهيم الذي كان ينتهجه في الحياة. هلأ إذا أتينا إلى الفكرة، وكانت الفتنة الكبرى، والفتنة الكبرى اللي كانت تمت في ذلك الوقت هي فكرة سيدنا الحسين. ابن بنت رسول الله وكيفية قتله وكيف قتل وكيف كذا، وكانت هذه أول فتنة دخلنا فيها. أنا شخصيا يعني أتبنى الفكر أننا ظلمنا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أستاذ كمال، أستاذ كمال، حضرتك سمعني أستاذ كمال،
استغلال حياتهم بشكل سليم.
أستاذ كمال حضرتك سمعني لحظة واحدة،
سأدخل إلى الموضوع الذي
لا أنا عاوز أسأل حضرتك. حضرتك بتقول صدر فتنة، هل صدر هذه الفتنة من خلال خطبة من خطبه أو درس من دروسه، ولا كان نقاشا وحوارا ثنائيا بينكم؟
لا كانت خطب. الخطب الحسينية كانت مشهورة جدا عن سيدنا الحسين، كانت مشهورة. نعم. وهي كانت أول الفتن التي دخلنا فيها في هذا الموضوع الشائك قليلا، في هذا الموضوع الشائك، عرفت كيف علي؟
نعم.
فمن هنا من هذه النقطة انتقلنا من النقاش في موضوع سيدنا الحسين ومقتله، وانتقلنا بعدها إلى موضوع معاوية، وفتحت الأبواب على مصراعيها في هذا الموضوع. الآن في مناظرات كثيرة تمت، أو في مناظرات تمت هنا في النمسا بالذات، ما أدري إذا كان الأستاذ محمد كان موجود في ذلك الوقت. كان في مناظرة بين الشيخ عدنان والشيخ وأحد مشايخ السلفية كان موجود لدينا الله يبارك فيه، وتمت في أحد المساجد الخاصة به، فكان في مناظرة لذلك، ففتحت الأمور هذه على مصراعيها. هل هذا الفكر طرح فكر انتقاد معاوية رضوان الله عليه أو عدم انتقاده أو هذا؟ أنا بصراحة ما عندي، لا أستطيع كإنسان أن أقرر. فالشيخ عدنان إبراهيم والمشايخ الآخرين لكل مصادره، فهل هذا الفكر الآن يجب مناقشته أو عدم مناقشته؟ هذا أنا لا أستطيع أن أقرر في هذا الموضوع صراحة.
شكرا أستاذ كمال، شكرا على هذه المداخلة السرية، وهنعاود المداخلة بحضرتك مرة أخرى بإذن الله. شكرا على هذه الإضافات المهمة، شكرا جزيلا لحضرتك، وجزاكم الله خيرا على الإسهام والمشاركة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، هو الأستاذ كمال حشيش أشار إلى مرحلة التحول التي تكلمنا عنه، وقال أنه بدأ يتطرق لمعاوية رضي الله عنه بغير ما اعتدنا أن يتكلم به عن معاوية، وبدأ يظهر الشق والخلاف. وزي ما قال لنا الأستاذ كمال لم يكن حوارا بينيا، ده قال الكلام ده على مشهد من عشرات المصلين، وبث هذا الكلام في الجالية العربية والإسلامية هناك. أنت شهدت جزءا من هذا التحول، بل رصدت هذا التحول في رواية لك بعنوان مسيرة. طيب في رأيك أنت ما سبب هذا التحول؟
شفت أحول لحضرتك الحاجة، يعني أكبر كارثة هي ان انا ادافع عن فكري مش عن الحق، احط فكرة واتبناها دون ان تكون هي الحقيقة، وانصرف عن القضايا الام وانشغل بالقضايا الاستثنائية. انا قلت لحضرتك في البروفيسور بتاعه اليهودي صف حساباته ومشي، عكس عدنان جه على بلاد الفلوس وعلى بلاد الشهرة، هو وكل من أحب. طبعا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام نرجع ليه إحنا لكل وقت الحيرة، درء الفتن خير من جلب المنافع. أما أنا أثير الفتن أصلا وأنا عارف إن الأمة إيه يشغلها، أنا لما رحت وشفت الحال رجعت كتبت كتبي، آه يا وطن، حسيت إن الوطن في كارثة. كتابي ظهر المسيح في بابل بعد سقوط العراق، الكتاب ده الأشهر دلوقتي عندي اللي نازل معرض ده، مسيرة نصه في مصر ونصه في فيينا، ورصد الأحداث اللي موجودة هناك وانشغالنا عن قضايانا. لأن أنا
يعني حضرتك أبرأت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى وحاولت أن تنصحه قدر ما تستطيع
اللي قدرنا عليه.
هل كان ينتصح؟
هو كان مش عايز اقولها بصراحة مسيطر عليه حب الذات، يعني يعني انتصر لفكري مش انتصر لقضية. طب ما انا عندي القضية هنا،
يعني لم يحدث في بره ان تراجع،
إذا كان هو قضيته هو ما تكلمش فيه صراع الفلسطيني الإسرائيلي، يجيب لي خطبة واحدة أنا أعمل 30 خطبة عن معاوية؟ طب في الشعب هيستفيد؟ طب أنا هقول لحضرتك على حاجة، يعني ما قيل عن سيدنا، أنا يعني نميل بالروح كلنا لسيدنا علي، أو أهل البيت، ولكن ما قيل في هذه الفتنة مثلا أعظم ما قيل، قالوا سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لقد برأ الله جوارحنا منه، فلما نجعل ألسنة لنا تلوك فيه؟ العقاد
عملاق. فلما نجعل ألسنتنا لا تلوك فيها؟
لا تلوك.
دي الجملة اللي أنا هبني عليها الجزء الأخير من الحلقة، وعاوز أقول في النهاية إحنا لسه لينا صولات وإبحارات مع الأستاذ محمد المسلمي ومع الأستاذ كمال حشيشو، ومع هذه الفترة المهمة قبل أن يتحول الدكتور عدنان إبراهيم من الأمر إلى نقيضه ويقترب من هذه المغامرات التي نفندها. لاحظوا معي أنه عبر هذه الحلقة لا تند عنا شتيمة واحدة أو سبة واحدة، كله اتجاه لتفنيد الفكر. أنا عاوز أفكره بحاجة مهمة جدا، عاوز أذكر الدكتور عدنان بأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم معاوية معدلون بنصوص الكتاب والسنة، معدلون بنصوص الكتاب والسنة، حتى وإن أخطأوا أنت مش بتخوفنا. إحنا بنقول أهو في الحلقة وقلنا في عشرات الحلقات، أخطأ معاوية رضي الله عنه خطأين، الخطأ الأول عندما حارب عليا رضي الله عنه وأصر على القصاص من قتلة عثمان قبل المبايعة، والخطأ الثاني عندما ولى ابنه يزيد على غير منهج الشورى. انت ما اخترعتش العجلة، بس لم تند عنا شتيمة واحدة تشكك في عدالته فضلا عن ان تخرجه من الملة. انت عارف معنى انه داعية يرتقي المنبر ليخرج معاوية من الملة؟ وبقول لكل الاغرار الذين خدعوا بعسل هذا الخطاب ومنه وسلواه، انت عارف معنى انك تخرج معاوية كاتب الوحي من ملة الاسلام ده معناه ايه؟ ومعنى انت بتشكك في ايه؟ وإلى أي مدى وفضاء تذهب؟ هقول له ما قاله العلماء الثقات، ما قاله الإمام النووي: سب صحابة رسول الله من فواحش المحرمات. لما تيجي تعنون لخطبة الدعي ابن الدعي، ده منهج، ده علم، ده تفنيد، ده مراجعة للسند، ده تقصي للمتن. الدعي ابن الدعي ده علم، ده انت لو قلتها لواحد ماشي في الشارع هيرفع عليك دعوة سب وقذف امام المحاكم وهيكسب القضية. تقولها عن معاوية الذي كان يكتب وحيا؟ انا بقول له ممرش عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية حتى نختم هذا الملف، الملف ده بس، لسه هنناقش ملف عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين، لسه هنناقش ملف أبي هريرة رضي الله عنه اللي انت قلت انه أسلم من أجل بطنه، لسه كل ده يتناقش. وبرضو الفرصة متاحة ليك، عاوز تغير الرأي، عاوز تراجع، هننزل مراجعتك هنا، عاوز تناظر، لسكايب جاهز. احنا ما بنخافش لانه بعض تلاميذه تواصلوا معي، لا عاوزين تنظروا نظروا، أهلا وسهلا، السكايب جاهز، وقناة الندى مشرعة الأبواب لأي مناظرات علمية تحق الحق وتمحو الباطل، احنا مش خايفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أي وجبت لهم الجنة. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر. ابن حجر، وسنختم بهذا الكلام، وفي هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر. تصحيح أخير، انت قلت ان كل فترة بني امية كانت شتيمة في سيدنا علي من فوق المنابر، ومتوقفتش ماكينة الشتيمة الا في عهد عمر بن عبد العزيز. الكلام ده غير حقيقي، بنقوله لك من قلب قاهرة المعز بأزهرها ومنابرها وعلمها الرصين. الكلام ده مش صحيح، ذكره ابن سعد وانفرد به في الطبقات الكبرى وفي رواته علي المدائني، وكان ضعيفا متروكا. ما حصلش لعن لسيدنا علي فوق منابر بني أمية، الكلام ده مش صحيح، وانفرد به ابن سعد في الطبقات الكبرى وهو مضعف سندا. يبقى الصح عندما يتبين لنا وجه الحق أن نتراجع وأن نعيد وقفة التصحيح مع الذات. في ذيل هذه الحلقة وختامها أجدد الشكر للكاتب الروائي الكبير الأستاذ محمد المسلمي على هذا التوضيح وعلى هذه الجسارة والإصرار على الخروج للإعلام للتوضيح وتبيين الطريق، خصوصا أمام الشباب، وهو رئيس لجنة التاريخ والتوثيق بملتقى السرد العربي. وأجدد الشكر لإدارة قناة الندى أن فتحت هذا الملف المهم وبدأت مرحلة التصويب التي كان ينتظرها كثيرون منذ عقود. لسه الإبحار مع هذا الملف. عدنان إبراهيم في الميزان، طرحنا اليوم ملف معاوية رضي الله عنه، وفي الحلقات القادمة سنطرح ملف عائشة أم المؤمنين، سنطرح ملف أبي هريرة، وسنقوم بتفكيك خطاب عدنان إبراهيم بما تقتضيه أصول المنهج الإسلامي الصحيح. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.